أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. نعم، كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى قول المصنف: فحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة، بعد أن تم الكلام في أنه يستحيل على الله سبحانه وتعالى القبح. وقلنا في يعني في الدلالة على ذلك كما أشار المصنف أن هناك صارفا عن ذلك، وهو علمه سبحانه وتعالى بالقبح، لأنه لا يعزم عن علمه مثقال ذرة، ولأنه ليس هناك من داع له، لأن الداعي إما أن يكون حاجة له وهذا أمر مستحيل، أو يكون هناك كما قال بعضهم طبع يؤدي إلى مثل هذا الأمر، أو تكون هناك حكمة موجودة في فعل القبيح أو في إرادته أو ما شاكل، وبالتالي أو في فعل القبيح. وبالتالي إذا لم يكن هذه الأمور جميعا موجودة، بل كان الموجود هو الصارف والداعي ليس الموجود، فإذا كان الصارف موجودا والداعي معدوما فإن هذا الأمر يكون ماذا؟ يكون مستحيل، ولأنه يقف أمام أو يقف مانعا أمام إثبات النبوات، باعتبار أن النبي إذا كان يريد، باعتبار أن الأشخاص إذا ادعوا النبوة فإن الطريق إلى إثبات مدعاه هو ظهور المعجز على يديه، فإذا كان إذا لم يكن هناك مانع من ظهور المعجز على يد الكاذب باعتباره أمرا ليس موصوفا بالقبح، فإن هذا الأمر إذا ظهر يجعل الإنسان غير يعني قابل للحكم على أن هذا الشخص الذي يدعي النبوة هل هو من الأشخاص الذين يدعون النبوة بحق أو أنه يدعي النبوة بالباطل كما هو معلوم. وبالتالي يسد علينا باب العلم بأن النبي الموجود هذا نبي بالفعل أو أنه نبي مدعي ليس أكثر، أو شخص يدعي النبوة كما هو معلوم. بعد ذلك قلنا بناء على أنه لا يمكن أن يصدر الفعل بناء على استحالة هذا الأمر، يعني استحالة القبح بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يستحيل معه أن يكون مريدا له، لأن نفس إرادة القبيح قبيحة كما أشار المصنف. ولكن هنا وقع كلام بين العدلية من جهة، وبين يعني بين الإمامية والمعتزلة من جهة، وبين الأشاعرة من جهة أخرى، لأنه يمكن أن يكون الله مريدا لما هو حسن وكارها لما هو شر، يعني مريدا للطاعة وكارها للمعصية. وطبعا يتفرع عليه هذا الأمر، وهو أنه إذا كان كارها للمعصية يعني لا يمكن أن يريد القبيح، لأن القبيح معصية كما هو معلوم. وبالتالي وقع الحديث في أنه هذا الأمر مقبول بالنسبة لبعض، يعني وقع في عدم قبوله من قبل العدلية، وقبوله بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى الأشاعرة، أي قبول أن يكون الله مريدا لكل شيء. وذلك لأن ما يقع في الخارج له أوصافه التي تحدد مرغوبية وجوده أو عدم مرغوبية وجوده، أو استحالة وجوده من خلال فاعله أو عدم استحالة ذلك. وبالتالي نعم عفوا ما نعم لا نحن راح نجي هذا مقدمة لي حتى نقول شنو رأيهم. فنقول بأنه هذه القضية وقع فيها كلام أنه يمكن أن يكون الله مريدا لكل شيء، أو أنه يمكن أن يكون مريدا لشيء وليس بمريد لآخر. الذين قالوا بالإيجاب الجزئي الذي نحن يعني أشرنا إليه، وهو أنه مريد لشيء ليس بمريد لآخر، الذي هو إيجاب جزئي بمعنى أن إرادته لا تتعلق بكل شيء، إنما تتعلق بأمر دون أمر، اللي هو إرادة الأمور الحسنة التي هي بحسب يعني أو الطاعة، وعدم إرادة المعصية أو كراهة المعصية أو استحالة إرادة المعصية ما شابه يعني من التعبيرات. وهناك من ذهب إلى لا أن الله يعني له إرادة عامة، هذه الإرادة العامة لا تفرق بين هذا وذاك. هذا هو رأي الأشاعرة، الأشاعرة يقولون بأن الإرادة الإلهية لا تفرق بين هذا. طبعا هذا كله مبنيون بين يعني بين الأمور، يعني هسه لا يقولون مثلا حسن وقبيح وما شاكل ذلك من الكعبيرات اللي استخدمها الشارع، ولكن هم يقولون بأنه ليس هناك شيء ليس راجعا إلى الله، وهذا بناء على طبعا وهذا اعتراف منهم بأنه هم لا يقولون بنظرية كتب، إنما يقولون بنظرية ماذا؟ بنظرية الجهم بن صفوان، وهو أن الفاعل الحقيقي هو الله، وأنه لا قدرة مع قدرته، وأنه ليست هناك قدرة على يعني إرادة شيء إلا أن يريده الله سبحانه وتعالى، يعني مستقلان، أنه أن الإنسان ليس له مثلا إرادة لإيجاد شيء. وهذا البحث يبين هذه القضية بصورة واضحة، وذلك لأنهم قالوا بأننا لا يمكن لنا أن نقبل بأن يكون هذا الأمر يعني الذي هو حسنون أو الذي يكون مثلا الأمر الذي يكون قبيحون محددا للإرادة الإلهية، لأن هذه الأمور جميعا في نهايتها ترجع إليه سبحانه وتعالى، لأن الأفعال لها فاعل واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نحن عندما ننظر إلى من ذهب إلى استحالة القبح على الله سبحانه وتعالى، جعل من ضمن الأمور التي يعني جعل من ضمن الأمور التي لا يمكن أن يريدها، لا يمكن أن تراد من قبل الله، الأمور التي لا تصح لا يكون تكون مقبولة ولا تصح مثلا لا يصح فعلها من الله سبحانه وتعالى، وهي الأمور التي هي أمور المعاصي وغيرها التي هي أمور قبيحة. فقالوا بأننا نقبل بما يكون طاعة، بما يكون حسنا، وأما بقية الأمور التي هي قبيحة أو أنها معاص فهذه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبول أن الله سبحانه وتعالى أرادها جميعا. الآن عندما ننظر إلى مثل هذا الكلام، يقول الأشاعرة بأن طبعا هذا الأمر كله مبني على قضية خلق الأفعال، وهناك الأشاعرة عندما نظروا إلى هذه المسألة لم يقولوا نحن نقول بنظرية الكذب هنا كما قالوا هناك، لأن هناك كانت القضية تتعلق بالقضاء والقدر، وكان القضاء والقدر سببا من أسباب يعني إزهاق الأنفس، فلذلك هؤلاء أرادوا أن يخلصوا ويتملصوا من هذه المسألة، ثم بعد ذلك يصرحوا بما عندهم في مباحث أخرى، لأنه في غير مبحث القضاء والقدر يمكن أن يصرح الإنسان ب ما يريد بعد أن انتهى من قضية ماذا؟ تشابه فكره مع فكر الفكر الذي ينسب إلى الجهمية أو إلى الجهم بن صفوان. وطبعا هكذا يعني هذان البحثان، يعني بحث أنه أن الله لا يمكن أن يريد ما هو قبيح أو أنه يستحيل إرادة القبيح، وأن الله يمكن أن يريد ما هو حسن ولا يريد ما هو قبيح، أو يريد ما هو طاعة ولا يريد أن يكون لا يريد ما هو معصية، هذا كله يدخل في هذا الإطار، وهو أن الإرادة الإلهية إرادة عامة لكل شيء، أو أن الإرادة الإلهية خاصة ببعض الأمور وليست خاصة بالأمور الأخرى. هؤلاء بنوا هذه القضية التي أشرنا إليها، وهي أن الله إرادته إرادة عامة بناء على أنه المؤثر الأول والفاعل الأول، وأن كل الأفعال مؤثرة، وحتى عندما أشاروا إلى وجود إرادة حادثة قالوا بأنها إرادة حادثة ولكن لا تأثير لها، إن الله هو صاحب التأثير الحقيقي. بعد ذلك عندما يسألون إلى أنكم ما الذي يدفعكم إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن مثلا أن يريد ما هو طاعة، لا يمكن أن يكون مثلا يريد هذه الأمور يعني بالخصوص، بل هو يريد كل شيء، ولا يمكن أن تقبلوا بأن يريد هذا بالخصوص وذاك لا يريده. قالوا لأننا إذا قبلنا بأن الله يريد خصوص شيء فإننا عند ذاك نحدد لله سبحانه وتعالى شيئا لا يمكن أن يقع، وهذه الإرادة إذا حددناها فإننا ماذا؟ فإننا عند ذاك سنقع في لوازم باطلة. هذه اللوازم الباطلة هذه اللوازم الباطلة أننا عندما نقول بأن الله يريد خصوص الطاعة ويعني يريد مثلا أو يكره خصوص المعصية، فإن هذا يتنافى مع ما هو حاصل بالفعل، لأن ما هو حاصل بالفعل لا يتناسب مع مثل هذه الإرادة. فإذا كان الواقع مخالفا لما تقولون فإن ما تقولونه ليس واقعا. والدليل على ذلك أننا ننظر إلى الخارج ونجد بأن الله لو كان على ما تقولون، يعني عليه العدلية كما تقولون، بأن الله يريد خصوص هذا الفعل لأنه طاعة ولا يريد هذا الفعل لأنه معصية، نقول نحن نريد أن نقول بأن الله ليست له إرادة خاصة بهذا أو بذاك، بل إرادته عامة، ولذلك هذه الإرادة العامة ترجع إليها الأفعال جميعا، ولا يمكن لنا أن نقبل بوجود إرادة مختصة ببعض الأمور دون بعض. والدليل على هذا أننا عندما نجد الواقع نجد أن الواقع يخالف الإرادة الإلهية التي تدعون، لأن الإرادة التي تقولون بأن الله يعني إرادته الفعلية أن الله سبحانه وتعالى يريد ما هو حسن ويكره ما هو قبيح، أو يريد ما هو طاعة ويكره ما هو معصية، لكننا نجد في الخارج بأن الله لو كان مريداً لكان الخارج مطابقاً لإرادته، ولكن الخارج ليس مطابقاً لإرادته. نعم، هذا واضح، يعني هو هذا الفهم، الفهم وعدم التفريق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، وأنه الإرادة إذا كانت متعلقة بشيء ليست على نحو الموجب الجزئية كما قلنا سابقا، بل على نحو الموجب الكلية، بأن يكون كل ما هو مراد يجب أن يكون حاصلا، على خلاف من ذهب إلى أن القضية بنحو الموجب الجزئية، لأنه ليس كل ما يمكن أن يتعلق يعني يمكن أن يوجد هو أمر يليق مثلا بالذات الإلهية، لأن هذا أمر لائق فيصدر، أما غير ذلك فقد لا يصدر. لماذا؟ لأنه ليس كل ما يصدر، ليس كل ما هو وجود فهو خير بالنسبة إلى الله، لأنه قد يكون خيرا بالنسبة إلى غيره، وبالنسبة إليه لا يكون كذلك. لذلك هؤلاء عندما نظروا إلى الواقع قالوا بأن الواقع يخالف هذا المنهج الذي تدعونه، وهو أنه يمكن أن تكون هناك إرادة خاصة بالطاعة وإرادة خاصة بالمعصية، يعني إرادة منافية للمعصية بإرادة بعدم إرادة المعصية، يعني عدم إرادة المعصية. نقول لا يمكن لنا، لأننا نجد يعني هم يقولون هذا، لا يمكن لنا أن نقبل مثل هذا التخصيص للإرادة، لأن هذا التخصيص يخالف الواقع، والإرادة لو كانت متعلقة بما هو طاعة أو متعلقة بنفي ما هو معصية لكان الواقع مطابقا لها، ولكن الواقع على خلاف هذا، فإننا نجد أن من يؤمر ببعض الأمور قد لا يطبقه، وأن من ينهى عن بعض الأمور قد لا يتجنبه. فلو كانت الإرادة عند ذلك إرادة الله متعلقة بهذا الأمر، فإذا هي إرادة جهة مغلوبة ولا جهة غالبة، والله لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون مغلوبا. نعم، نقول الإرادة عامة، ولكن ماذا؟ سلسلة ترجع ماذا؟ ترجع إلى إليه سبحانه وتعالى. ولكن كيف يفسرون إذن صدور بعض الأمور غير اللائقة؟ يفسرونها مثلا بطريقة الكاد التي يريدونها، عندما يقولون بأن الله يوجد إرادة المعصية في العبد ولكن العبد يكتسب المعصية. وهذا السبب اللي هو كسب المعصية يعطي الله الحق في معاقبة هذا الإنسان، مع أن الإرادة ليست إرادته إنما هي إرادة الله، ولكنه عنده عزم كما يقال أو قصد كما يقال، وهذا القصد يكون ماذا؟ يكون من خلال خلق إرادة إلهية فيه، ولكن هذه الإرادة الإلهية إرادة إلهية ليست إرادته هو، وليس هذا قصده قصدا مستقلا، إنما من خلال تجمع عزمه وعلى الإرادة الإلهية ينسب إليه الفعل فيكون مسؤولا عنه. ومن هنا يقولون بأننا لا يمكن لنا أن نقبل أن تخصصوا هذه الإرادة ببعض الأمور وأن تقولوا هذه مرادة وتلك غير مرادة، لأن الواقع على خلاف ذلك، لأننا نجد أن الناس تحارب الله علنان يوميان، فإن الله لو كان يريد ما هو طاعة ويكره مثلا ما هو معصية فإنه يجب أن يحصل هذا في الخارج، لأن هذه إرادة مغلوبة، إرادة غالبة لا إرادة مغلوبة، وعلى فرض ما تذكرون إرادة الله ستكون مغلوبة، لا أنها تكون ماذا؟ لا أنها تكون غالبة كما هو المتوقع، لأنه إرادته ليس لها حد وليس لها يعني أمد أو يعني ليس لها تحديد. طبعا هذا كله بناء على عدم التفريق بين الإرادة التشريعية وبين الإرادة التكوينية، وأنه لا يفرق من قال هذا بين قوله تعالى كن فيكون وبين قوله تعالى أقيم الصلاة، أما أن قوله كن فيكون هذه إرادة تكوينية، هذه لا يقف في وجهها شيء إطلاقان، بل هي لا تتأخر إطلاقان. أما لو قال الله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة أو أقيم الصلاة أو مثلا أدي الحجة أو ادفع الخمسة أو ادفع الزكاة أو غير ذلك أو لا تشرب الخمرة أو لا تقتل الناس، هذه إرادة تشريعية، فإن التزم الإنسان فيها بها فهو ماذا؟ فهو مستحق لما يعني التزم به، وإن لم يلتزم بها فهو مستحق لمخالفتها لأنه مخالف لها. على كل حال لذلك نحن نقول بأنه هذه القضية من هؤلاء قضية مبنية على عدم فهم المراد من الإرادة في هذا المقام، والتي هي إرادة خاصة بالأمور التشريعية وليست بالأمور التكوينية. ولذلك عندما يريدون أن يشكلوا ماذا يشكلون؟ يقولون بأن الله سبحانه وتعالى قد كلف من هو ليس بمؤمن بالإيمان، ومع ذلك نجد أنه لا يؤمن، فإذا لو كانت هذه الإرادة يعني فعلا تريد منه الإيمان لآمن، وليست القضية هكذا، ولكنه لم ينتبه إلى أن هذه الإرادة ليست إرادة تكوينية، ولأن الإرادة إذا كانت بالطريقة التي يقولها هؤلاء الأشاعرة لم يبقى إذن هناك شيء اسمه حسن، يعني حسن مثلا ثواب ولا حسن عقاب، لأن الإنسان إذا كان يجبر على الإيمان فلا يستحق على أن يجازى على إيمانه أصلا، بل لا يستحق شيئا أصلا. لماذا؟ لأن هذه الأفعال ستكون صادرة منه سبحانه وتعالى. على كل حال هذا الكلام تقريبا كل ما ذكره في هذا المقام، لأنه إحنا ما نحتاج أكثر من هذا اللي أشرنا له حتى ندخل بالبحث البعد. قالت حينئذ، هذا بحث مترتب على ما أشرنا إليه، وهو أنه ما دام قد استحال على الله أن يصدر منه القبح باعتبار أن له صارفا وباعتبار أن الداعي له ليس بموجود، لأنه إما حاجة وإما طبع وإما حكمة وكلها أمور منفية على الله سبحانه وتعالى، لأنها شوائب نقص أو نقص أو هي نقص بالفعل أو أنها ليست بموجودة أصلا كما في قضية الحكمة، ولأن ذلك يسد علينا باب إثبات النبوات، فنقول حينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح، لأنه لا فرق بين فعل القبيح وإرادته، لأنه إرادة القبيح قبيحة كما هو معلوم، قال لأنها قبيحة. قال الشارع وأقول ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد بمجموع الكائنات، يعني موجودات الكائنات، يعني جميع يعني كائنات، قال حسنة كانت أو قبيحة، شرا كان أو خيرا. بس بالحقيقة ربما بعض الأحيان إحنا لما نعبر عن آراء الآخرين قد في بعض الأحيان لا نعطيها حقها، لأنه عندما يقول الأشاعرة هذا الكلام لا يعذرون هذا التعبير، يقولون كل شيء صادر من الله، لكن لا يصنفون القضية بهذا التصنيف، يعني عندما يقولون بأن الله كل شيء راجع إليه بحسب سلسلة العلل، ولكن لا يقولون بأن القبيح يصدر من الله، لا يقولون ذلك. نعم هذا لازم قولهم، ونحن عندما نحاكمهم لا نحاكمهم بلوازم قولهم، لأن لوازم الأقوال لا يمكن أن تكون مستنداً. نعم هي لوازم أقوال، ويجب على الإنسان أن يبين أنها لوازم من لوازم الأقوال، ولكن لا يمكن الحكم بلوازم الأقوال على أصحاب الأقوال، لأن أصحاب يعني لا يمكن الحكم يعني بمعنى أنهم يقولون ذلك، لأنه عندما يقولون فهم لا يقولون ذلك، لأن الأشعري إذا قلت له مثلا بأن القبيح في العالم يقوم به الله، يقوم به الله، يقوم بذلك الله، لا يقول لك يقوم به الله، نقول نعم هي سلسلة علل، كل العلل ترجع إلى الله، وأما يعني ما يصدر من الله فليس بقبيح، لأنه ما يصدر الله يكون حسنا. فعندما تسأله مثلا إذا هذه القباح كيف تصدر؟ كل هذه القباح تصدر من الإنسان لأنه قد كسب تلك القبائح. نعم حتى بحسب المبنى الكلامي، بحسب يعني التأسيس الفكري لمثل هذا الصدور، لمثل هذا الكسب، فإن هذا الكسب ليس ماذا؟ فإن هذا الكسب ليس له واقع، ليس له حقيقة، إنما هو خدعة. ولكن على كل حال هذا الإنسان الذي يتحدث بهذه اللهجة يعلم جيدا أنه هو يعتقد بهذا الاعتقاد، وعندما يسأل عن القبيح لا يقول بأن الله يصدر منه القبيح، يقول أن العالم الذي يحوي يعني العالم هذا يحوي الحسن والقبيح، الحسن كل ما يصدر من الله حسن، وأما القبائح فإنها تصدر ماذا؟ تصدر من الإنسان لأنه اكتسبها. نعم نحن غير مقتنعين، بل ليس حتى نحن، بل لعله كثير من أهل السنة المنصفين غير مقتنعين بهذا الكلام، بل يقولون بأنه هذا مجرد ماذا؟ التخلي عن اسم يعني النظرية الجهم بن صفوان. ولكن على كل حال إذا أردنا أن نقول يقول الأشعري كذا، فعلينا أن نقول كما يقول الأشعري يعني بحسب الواقع، لا أن نقول مثلا بأن الأشعري يقول بأن الله يفعل الحسن والقبيح. نعم هو لازم قوله أن الله يفعل الحسن والقبيح، ولكن الأشعري لا يقول بأن الله يفعل القبيح، نعم يقول هو أنه يفعل الحسن، ولذلك هم لا يقولون بأن الله يعني يفعل القبيح، لا قد يقولون بأن الأفعال كلها ترجع إليه. نعم لازم هذا الكلام أن الكل يعني بمعنى فيها القبيح، لكن عندما يسألون عن القبيح يقولون نعم القبيح يصدر من الإنسان لأنه اكتسب القبيح، اكتسبه بإرادة إلهية. نعم مع ذلك يقولون بأن الإنسان مسؤول عن هذا. على كل حال هذا باعتبار أنه هنا عندما يقولون بأنه إيمان أو كفر شر أو خير كله يقول أن الأشعري يقول نعم هذا لازم قول الأشعري، لا أنه قول الأشعري بنفسه كما هو واضح. قال ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد بمجموع الكائنات، يعني كل ما موجود، كائنات يعني جمع كائن، حسنة كانت يعني الكائنات يعني المقصود الأفعال الحقيقة هذا المقام، أو قبيحة شرا كان أو خيرا إيمانا كان أو كفرا. قال لأنه موجد للكل، أو أنه دقيق أنه هو نهاية سلسلة هذه العلل، وأنه هو المؤثر الحقيقي. نعم بعض من هذه الأفعال حسب رأيه ترجع إلى الإنسان لأنه مكتسب لها، والبعض الآخر ترجع إليه سبحانه وتعالى. قال فهو مريد له، وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته للقبيح أو الكفر، استحالة ذلك لأن هذا أمر مستحيل، كما أنه يعني يستحيل القبح عليه يستحيل أن يريد القبح. قال وهو الحق، لماذا وهو الحق؟ قال لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة. لماذا أيضا قبيحة؟ قال لأننا نعلم ضرورتان، يعني نعلم بالعلم الضروري أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح فكذا مريده والآمر به. هذا واضح عندما يقولون بأنه الفاعل للقبيح مذمومون أو يستحق الذم، فإن الذي يريد القبيح كذلك يستحق الذم، بل الذي يأمر بالقبيح يستحق الذم. قال فقول المصنف فحينئذ، هذه هي أول بداية قول المصنف، أتى بفاء النتيجة يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادته. لماذا؟ لأنه بعد لأنه قبيح، لأنه نفس المشكلة أنه هناك يتعصب. لا لا لا، فقول المصنف فحينئذ، ما استعملتوا هاي النسخ اللي جبتها؟ هاي النسخ اللي عندكم جبتها بها واو؟ عجيب نسخت أنا بها فا ما أدري، أنا صورت نسخة هاي يعني نسخة حديثة ولعله يعتقد أكو هاي النسخة الحديثة يمكن منضدة تنضيد جديد، هاي مشكله ذول التنضيد الجديد مشكله بالعجل. انا بالنسبه انا جاي اشتري نسخه مثل نسختكم. على كل حال لا هاي فحينئذ، فقول المصنف فحينئذ اتى بفاء النتيجه، يعني اتى بعد ذلك شو يقول اتى بواو النتيجه؟ ها؟ فقول المصنف يعني هو بال بين قوسين كاتب وحينئذ، وبعدها اتى بفاء النتيجه. اه اي نعم، يعني الخطا داخل فقط. نعم ما في مشكله، اي نعم اتى بفاء النتيجه يلزم. نعم حتى هذا واضح، حتى طبعا الكلام مثل ما ذكرت لكم يعني في بالفاء وليس واضح بعد واضح، يعني خطا يعني تصحيح قياسي يسمونه هذا. هذا بقى يصير الان لما يصير اكو تنضيد جديد للكتب يصير هذا التصحيح، لما ذول ينضدون يصحح من عنده، يعني ما يروح يرجع النص. هاي موجوده الحمد لله رب العالمين. هذا ان شاء الله انتهى الكلام فيه في هذا البحث اللي هو بحث استحالة إرادة القبيح أو استحالة إرادة القبيح لأنها قبيحة. البحث الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه والاستلزام نفيه العبث وهو قبيح. هذا كلام بحث جديد، وهذا من المبحث طبعا المهمة جدا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هناك كلام طبعا في أنه الأفعال لها علل أو لا، يقولون الأفعال لها علل، ولكن وقع الكلام في أن الأفعال مطلقا لها علل أو أن أفعال الفاعل الممكن لها علة. قالوا أفعال الفاعل الممكن هسه هذا لها علة واضح، لأنه كل فعل لا بد له من هدف ومن غرض، ولكن وقع الكلام أنه هل أفعاله تعالى معللة يعني لها غاية لها هدف أو لا. هذا البحث هو معقود لبيان أنه تعالى أفعاله لها أغراض أو أنها ليست لها أغراض. بس قد يقال بأنه هذا من الغريب أن يقال أن فعلا إلهيا ليس له غرض، مع أن فعلا إمكانيا من فاعل ممكن له غرض. هسه هذا يمكن القياس عليه؟ نقول لا يمكن القياس عليه، وذلك لأن الأسباب التي تدفع إلى عدم القول بغرضية الأفعال الإلهية ربما تجعل الإنسان يتقبل مثل هذه التوجهات، وذلك عندما يجد الإنسان هؤلاء يعتقدون أن الغرض إذا فرض في الفعل الإلهي، يعني إذا افترضنا أن الفعل الإلهي له غرضه، عند ذاك سيقولون بأن هذا الغرض سيكون مستكملا لصاحب الفعل، لأن صاحب الفعل إذا كان له غرض يعني هذا الغرض يعني فائدة تعود إليه، فإذا هو ماذا؟ هو محتاج لذلك الشيء اللي هو غرضه، فإذا يكون ماذا؟ يكون في المرحلة التي سبقت إرادة، يعني فيكون في المرحلة التي سبقت فعله ليس مستحصلا لذلك الامر، ليس واجدا لذلك الامر الذي هو الغرض، فذلك يكون ماذا؟ يكون ناقصا او محتاجا، ما شاء الانسان فليعبر. لذلك الاشاعره قالوا نحن لا نقبل بان يقال بان الله يفعل لغرض، لان هذا لازمه القول بان يكون الله ناقصا، لأن الذي يكون له غرض فإن هذا الغرض يكون مستكملا له، وإذا كان مستكملا له فهو قبل حصوله ماذا؟ ليس بواجد الله، فإذا هو محتاج إليه أو يعني ناقص بالنسبة إليه أو محتاج إليه كما هو واضح. أما العدلية، وطبعا واضح المقصود بالعدلية المعتزلة والإمامية، قالوا لا، القضية ليست لها علاقة بهذا الأمر بهذا الغرض، بل القضية واضحة وهو أن الله سبحانه وتعالى يفعل لغرض، ولا يمكن إلا أن يكون فعله لغرض. لماذا؟ يقولون لأن عدم الغرض عبث، فإذا كان الله يفعل لا لغرض فإن الفعل الذي يخلو من الغرض إنما هو الفعل العبثي، ولذلك نحن لا نقبل من أي إنسان إذا قام بفعل ليس له هدف منه إلا أن نقول أن هذا شخص عبثي أو فوضوي، فلذلك لا نقبل ذلك على الإنسان عندما يفعل بعض الأفعال، فكيف يمكن تقبل ذلك بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الأمور التي أشار إليها الأمور التي أشار إليها المصنف والشارح في هذا المجال؟ يقول الشارح بأن لنا طريقان، طريق سمعي وطريق عقلي. أما الطريق السمعي فإن التصريح في هذه القضية واضح، لأن الله سبحانه وتعالى قد وردت عنه كلمات واضحة في الدلالة على أن أفعاله دائما تكون ماذا؟ دائما تكون معللتان، لها هدف ولها سبب، بل وردت ذلك بصورة واضحة الدلالة على هذا المقصود. والأمر الآخر أنه يعني الأمر الآخر يعني الطريق الآخر الذي لبيان أنه لا يفعل إلا لغرض أو لعلة، الأمر الآخر أن هذا الأمر يعني الذي هو عدم الغرض، عدم التعليل، هذا يستلزم أن يكون الفاعل عابثا، واللازم باطل لأننا لا يمكن لنا أن نقبل، فإذا هذا الملزوم مثله. أما بيان ذلك فواضح، لأنه إحنا لا ننظر إلى العبث ولا ننظر إلى شيء مجهول، العبث أمر واضح، العبث هو الفعل اللا قصدي، العبث هو الفعل الذي لغير المبرر، الفعل العبثي الذي طابعه العبث الذي يمكن أن يصدر من الإنسان التفيه الذي لا عقل له، لا توجه ولا غير ذلك من الأمور. فالعبث فعل إنسان عابث أو فعل فاعل عابث، والله سبحانه وتعالى متصف بالحكمة، وليس اتصافه بالحكمة بدرجة بسيطة، إنما اتصافه بالحكمة بدرجة عالية. هذا الاتصاف يمنع من وقوع ماذا؟ يمنع من وقوع العبث في فعله، لأن حكمته ليست حكمة عادية، إنما هي حكمة بدرجة كبيرة. وأما أن هؤلاء الذين نفوا هذه القضية نفوها عن طريق قولهم أن الله إذا كان يعني فعله لغرض فإن هذا الغرض يكون مستكملا له، أو كان الفاعل مستكملا أو مستكملا بذلك، فهذا الأمر يمكن قبوله لو كانت هذه القضية ترجع إليه. نعم، الآن عندما يأتي الإنسان ليفعل، أنا عندما أتي إلى مكان لأفعل فعلا لهدف، لو كان الهدف يرجع إليه هذا يكون ماذا؟ يكون نقص بالنسبة لي، وأنا أبحث ماذا؟ عن استكمالي. وأما إذا كانت القضية ليست كذلك، بالنتيجة إذا كانت المسألة لا ترجع إلى الفاعل، لأن هذا الفاعل واجد لأعلى درجات الكمال، وهل يمكن أن أولا نتفق على شيء، هل يمكن أن يكون الله فاعلا بلا هدف؟ نقول له ليس له من هذا المجال لبعد ما، لأنه هذا عبث، هذا أولا. وثانيا هذا الغرض بعد ذلك، بعد أن نتفق على أنه لا يفعل إلا لغرض، بعد ذلك نقول الغرض إذا كان الله وهو مستكمل لجميع درجات الكمال ليست عنده درجة كمال غير موجودة، فإذا هذا الغرض الذي يكون للفعل إذا لن يعود إليه. لماذا؟ لأنه أساسا الغرض إنما يعود لمن يحتاجه، والله سبحانه وتعالى واجد لأعلى درجات الكمال، فليس هناك كمال ليس واجدا له. فإذا كان هذا الأمر كذلك، إذن هذا الكمال الذي يحصل أو الغرض أو الهدف الذي يحصل من خلال هذا الفعل لا يمكن أن يرجع إلى الله. فإذا لم يكن رجوعه إلى الله إذن ليست هناك مشكلة، لأنكم أنتم تقولون عند رجوعه إلى الله فإن الله يكون مستكملا به، يعني يكون هذا سببا لكماله، ونحن نقول بأن الله له كمال تام، فإذا كان له كمالا تام له كمال تام هذا الكمال التام لا يستدعي أي كمال جديد، لأن عدم هذا الكمال الجديد نقص وهو غير مقبول بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إلى أين يكون هذا الكمال؟ إلى أين يذهب هذا الكمال؟ أو إلى أين يذهب هذا الغرض وهذا الهدف؟ نقول هذا الهدف وهذا الغرض إما أنه يرجع إلى العاد الذي يستفيد من خلال بعض الأفعال، أو أنه يرجع إلى نظام الكون كله، يعني لأنه نال هذه بعض الأمور قد ترجع إلى نظام الكون، والبعض الآخر قد يرجع ماذا؟ قد يرجع إلى بعض العبيد الذين يستفيدون من ذلك. فإذا تم ذلك فإذا ليس هناك ماذا؟ ليس هناك استكمال، إنما هو استكمال من هو في حالة نقص الذي هو إما الإنسان وإما هذا هذه الموجودات الموجودة. أسر الحقيقة نقرأ هذا الكلام لأنه ما بيفيد شيء أكثر من هذا. أسر الحقيقة مختصر إلهيات، ربما البحث أوسع من هذا أوسع من هذا. قال أقول ذهبت الأشاعرة. نعم. قال الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه والاستلزام نفيه العبثة وهو قبيح. أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى لا يفعل لغرض، وإلا لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض. وقالت المعتزلة إن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، يعني لها غرض، وإلا لكان عابثا. تعالى الله عنه، وهو مذهب أصحابنا الإمامية، يعني اللي هو مذهب المعتزلة. قال وهو الحق لوجهين، أولا وهو الحق وثانيا دليله لوجهين، النقلي وعقلي. أما النقلي فدلالة القرآن عليه ظاهرة كقوله تعالى أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون، أو قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هذا من الدليل النقلي. وأما العقلي فهو أنه لولا ذلك، يعني لولا افتراض أن يكون لفعله غرض وغاية، لزم أن يكون عابثا، واللازم باطل، يعني هذا اللي ذكره، فالملزوم مثله وهو أن لا يكون له غرض. قال أما بيان اللزوم فظاهر، اللزوم يعني ارتباط بينهما. وأما بطلان اللازم فلأن العبث قبيح، والقبيح لا يتعاطاه الحكيم. من الواضح جدا أننا عندما نجد بعض الأشخاص الحكماء فإنهم لا يقولون بأفعال يعني تنسب إلى العبث، بل يقولون بأفعال متزنة، والله سبحانه وتعالى حكيم الحكماء، بل هو أحكم موجود. قال وأما قولهم، يعني هذا بعد أن تم الحديث فيه، ماذا قال؟ قال خلينا نشوف هذا الكلام اللي يقولون الأشاعرة إلى قيمة علمية أو لا يمكن رده. قال وأما قولهم لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك، فإنما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا عليه. نقول نعم، لو كان الغرض الذي يكون للفعل عائدا إلى نفس الفاعل فالقضية متوجهة ومقبولة، لكنه ليس كذلك. لماذا؟ لأنه ليس هناك كمال ليس واجدا له سبحانه وتعالى حتى نقول والله هذا فعل سيحصل بسببه كمال لله سبحانه وتعالى، هذا أمر غير مقبول. قال لكنه ليس كذلك، بل هو عائد، بل هو عائد، بل هل هو عائد؟ نعم، الحقيقة السائلة على الأماضي هذه كلمة هل عندكم موجودة؟ كلمة هل موجودة؟ ها؟ ما موجودة؟ اي هسه هذه النسخة مالتي فيها اختبرها. اي هذا طبعا خطأ طباعي، لأنه فعلا بل وهل، هذا الكاتب لما كتب بل بعد ذلك كتب هل، يعني هو ظاهر كتب بل وبعدين لما أراد يكتب كتب رجع للواو القبيلة، كتب الهاء رجع عينه مرة ثانية للقبل الكلمة كتب اللام، هذا يعني تفسير للتصحيح اللي صاير بالكتاب مالتي. على كل حال هو كاتب بل هل هو باب العكس، هو بل هو عائد إما إلى كذا وكذا، وهذه الهل حتى واحد باشر يخاف يشوف لنسخة يعرف هاي شون الهل إجت بالنور، لأن هي صارت بهالطريقة، نظر إلى كلمة هو فأخذ منها حرف ورجع مرة ثانية إلى المكان السابق أخذ من الحرف الأخير وكمل رجع مرة ثانية كمل الضحيل. على هاي الكلمة لازم تلحذف وإن شاء الله أحذف. قال بل هو عائد إما إلى منفعة العبد أو إلى اقتضاء أو لاقتضاء نظام الوجود، وهذا كله لا علاقة لله به لأنه ليس راجعا إلى الذات الإلهية، وذلك لا يلزم منه الاستكمال، يعني استكمال الذات الإلهية الذي هو ماذا؟ الذي هو يعني حاصل يواجد لكل شيء. تصل الحقيقة هذا البحث اللي بعده. نعم هذا البحث اللي بعده بسيط بسيط. نعم نأخذ لأنه هذا البحث اللي بعده يكون بيطول. قال وليس الغرض الإضرار لقبحه. هسه بعد ذلك هسه قد يقال أنه إذا كان الغرض فالغرض كلمة عامة، ربما يكون الهدف منها الفائدة وربما يكون الهدف منها ما هو المضر كما هو معلوم. قال وليس الغرض الإضرار لقبحه بل الناس. أقول لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض وأن الغرض عائد إلى غيره فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير. هسه إضرار ذلك الغير لأنه الإنسان بعض الأحيان قد يحاول أن يوقع الضرر بالغير لأنه له هدف، له غاية، لأنه له رغبة، له طبع، له مثلا عدوانية، وهذه كلها أمور نفية عن الله سبحانه وتعالى. فإيقاع الضرر بالآخر هذا سببه هذه الأمور، وهذه الأمور كلها ماذا؟ كلها قبيحة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال لأن ذلك قبيح عند العقلاء كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله، هذا مثل ما واحد يقدم طعام مسموم لشخص يريد به قتله. فإذا لم يكن الغرض الإضرار فإذا ليس هناك شيء آخر، إذا إما ضرر وإما نفع كما يقولون. قال فإذا لم يكن الغرض الإضرار تعين أن يكون النافع، هاي شنو عندكم مكتوبة؟ تعين أن يكون النافع وهو المطلوب. لماذا؟ يقول لي أنه الإضرار افتراض أن يكون الغرض من الفعل هو الإضرار افتراض صدور قبيح من الله، وقد ثبت فيما تقدم من مباحث أن القبيح لا يمكن صدوره ماذا؟ لا يمكن صدوره من الله. طبعا وهذا كله مبني على الحسن والقبح العقليين وليس على مبنى الأشاعرة كما هو واضح. إن شاء الله يأتي الكلام في قوله فلا بد من التكليف وهو بعث من تجب صاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام إن شاء الله في الدرس القادم، لأن هذا بحث طويل والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.